الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قمة بريكس تدعو لإجراء إصلاحات بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، والإعلان عن انضمام إيران للمجموعة. السلطات الروسية تعلن مقتل رئيس مجموعة فاغنر ومساعده في حادث تحطم طائرة شمال موسكو. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والمدن بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب قادة مجموعة بريكس عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب التي تؤثر سلبا على الدول النامية. وأيد قادة مجموعة بريكس في بيانهم الختامي الذي صدر اليوم إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، معربين عن قلقهم إذا استخدام التدابير القسرية الانفرادية التي لا تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن عواقبها السلبية في البلدان النامية. وقد أطلقت المجموعة قمتها بجدول أعمال تصدرته مناقشات توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف التي توصلت إلى اتفاق انضمام 22 دولة بينها إندونيسيا وإيران والسعودية ومصر والجزائر. اعتبر نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قوة وقدرات الردع الإيرانية سببا يدفع بالأعداء لتوجيه ضربة إلى البلاد. وأكد العميد علي فدوي أن الحرب ضد إيران في العقود الأخيرة تختلف في بنيتها عن سنوات الدفاع المقدس، موضحا أنها شملت حربا معرفية وهجمات إعلامية. وشدد فدوي على أن هدف العدو من إطلاق الحرب الهجينة التي تشمل فرض أنواع الحظر وإطلاق الفتنة الثقافية والاجتماعية هو بث روح اليأس، مضيفا أن أعداء الجمهورية الإسلامية يحاولون فصل الشعب عن بنية النظام. اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 3 أعضاء من خلية لزمرة جيش الظلم في مدينة إيرانشاهر بمحافظة سيستان وبلوچستان شرق البلاد. مصدر أمني مسؤول بالمحافظة أكد أن عناصر قوى الأمن الداخلي في إيرانشاهر نجحوا بهذه العملية بعد متابعة استخبارية ورصد ميداني، مضيفا أن الإرهابيين كانوا ينوون استهداف عدة نقاط على مستوى المدينة والمحافظة بأكملها. إلى ذلك استشهد ضابط شرطة جراء هجوم شنه مسلحون إرهابيون على مركز للشرطة في منطقة سيب وسوران بمحافظة سيستان وبلوچستان. إلى روسيا، حيث أكدت مصادر رسمية روسية مقتل قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين خلال تحطم الطائرة في منطقة تفير شمالية العاصمة أثناء الرحلة من موسكو إلى سان بطرسبورغ. وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالي الروسي أن 10 أشخاص قتلوا خلال تحطم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا، مضيفة أن طائرة ثانية يملكها بريغوجين هبطت في موسكو من دون الإفصاح عن هويات الركاب الذين كانوا على متنها. بدورها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل ديمتري أوتكين أحد المؤسسين لمجموعة فاغنر والمشرف على عملياتها خارج روسيا. انطوت صفحة يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر الروسية الذي قاد تمردا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية قبل شهرين. فمن كان هذا الرجل الذي تحول من صديق مقرب للرئيس بوتين إلى خائن ثم الإعلان عن مقتله؟ حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
انطوت صفحة يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر الروسية الذي قاد تمردا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية قبل شهرين. فمن كان هذا الرجل الذي تحول من صديق مقرب للرئيس فلاديمير بوتين إلى خائن ثم الإعلان عن مقتله؟ بريغوجين كان رجل أعمال روسي ولد عام 1961 بمدينة سانت بطرسبورغ وترعرع فيها وحكم عليه مرتين بالسجن بتهمة السرقة عندما كان في العشرينيات من عمره. كان مقربا من بوتين وأطلق عليه لقب طباخ بوتين لأن مطاعمه وشركاته مسؤولة عن تقديم الطعام خلال المناسبات الرسمية في الكرملين، وظهر في إحدى أشهر صوره وهو يقدم طبقا للرئيس الروسي. لديه مجموعة شركات كبيرة يخضع جميعها للعقوبة الأمريكية، إحداها متهمة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وأخرى هي مجموعة فاغنر التي تجند مسلحين في عدة مناطق بالعالم. بريغوجين اعترف العام الماضي أنه أسس فاغنر عام 2014 بعدما نفى لسنوات عديدة صلاته بها. هذه المجموعة التي شاركت في أحداث القرن ذاك العام كما شاركت في العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم. كان لبريغوجين ولفاغنر دور كبير في الحرب بأوكرانيا وخاصة في السيطرة على بخموت شرقا، ونتيجة للتعثرات العديدة التي شهدتها الجبهات بدأت تظهر شكاوى بريغوجين من قادة الجيش الروسي لينفجر بركان 24 من حزيران يونيو الماضي عبر محاولة التمرد على قيادات الجيش، انتهت بتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وإبرام صفقة وافق عليها الكرملين. غادر بموجبها بريغوجين وعناصر فاغنر إلى المنفى ببيلاروسيا. وأفادت تقارير محلية بأن بريغوجين شهد بعد أسابيع من التمرد يتحرك بحرية بين موسكو ومسقط رأسه سان بطرسبورغ. كما نشرت كلمة مصورة له الاثنين قال إنها التقطت في أفريقيا، وذلك قبل يومين من الإعلان عن مقتله جراء تحطم طائرته في حادث شكك به كثيرون بأن يكون قضاء وقدرا.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بعد مداهمة عدد من القرى والمدن بالضفة الغربية. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت أكثر من 100 مواطنا من مخيم عقبة جبر وطول كرم ومخيم الفوار وبلدات قباطية ويعبد بجنين، وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز واندلاع المواجهات بينهم وبين شبان البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة الياسمين في نابلس وقامت بنشر تعزيزات عسكرية في محيط المدينة. قالت حركة حماس أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والإفلاس بعد عمليتي حوار والخليل وتصاعد عمليات المقاومة. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع اعتبر الاعتقالات التي يقوم بها الكيان محاولة يائسة لكسر إرادة الشباب الثائر، مؤكدا أن الصهاينة يعيشون أزمة سياسية بفعل ضغوط تسببتها الهجمات البطولية في الضفة الغربية. من جهته أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن الكيان الغاصب يسعى لإيصال رسالة لمستوطنيه بفرض السيطرة على الضفة الغربية عبر تنفيذ حملات الاعتقالات. تصاعدت حدة المعارك بين طرفي الصراع في السودان بمحيط مقر سلاح المدرعات التابع للجيش في العاصمة الخرطوم، وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الدعم السريع تشن هجوما على هذه القاعدة الواقعة بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة منذ أيام للسيطرة عليها، مشيرة إلى المقاومة الشرسة التي يبديها الجيش في القتال مع وقوع خسائر جمة للطرفين. وفيما نشر كلا الجانبان عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر تواجد قواتها داخل هذه القاعدة الاستراتيجية وادعائها بتحقيق مكاسب ميدانية، جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف القتال والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. أعلنت كوريا الشمالية فشل محاولاتها الثانية لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع، مشيرة إلى أنها ستحاول تنفيذ عملية إطلاق ثالثة في أكتوبر المقبل. وفيما أكدت مصادر رسمية كوريا الشمالية إطلاق صاروخا يعتقد أنه الحامل الأول للقمر الصناعي لأغراض الاستطلاع، رجحت منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق أن يكون الصاروخ هو أول قمر صناعي، وذلك بعد أن اتخذت القوات الدفاعية الصاروخية اليابانية حالة التأهب القصوى للتعامل مع هذا الأمر. أعلن الجيش الكوري الجنوبي تنظيم سيول وواشنطن تدريبات قتالية مشتركة في المناطق الحضرية هذا الأسبوع كجزء من مناورات عسكرية مشتركة. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13 على مدى حوالي نصف ساعة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:47. في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير. نحو الآفاق العالية يأتيكم في الساعة 5:10، يليه نوادب الفجر. في رحاب كربلاء تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:45، نشر خبرية جديدة في 6 تماماً. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 6:18. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7 تماماً. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:08. شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كان يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتحدث لكم عن موضوع القلق عند النوم. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال يصيبهم القلق عند النوم ولا ينامون بهدوء، وربما يرون كوابيس وأحلاما مزعجة. ربما يحدث ذلك إذا أخافهم شيء قبل النوم، أو فيلم شاهدوه على التلفاز فيه مشاهد عنف أو سرقة أو رعب أو غيرها. هذا ما جرى لي ذات يوم، لكن سوف أخبركم به بعدما تستمعون إلى الحزورة ومن بعدها إلى التمثيلية. أما الآن إلى الحزورة. الحزورة، من هم الأئمة الثلاثة الذين حضروا الطف؟ فكروا بالحال يا أصدقائي، ولا شك أنكم ستعرفونه. أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الفلاح الحكيم. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبة الحلوين، قام مدير المدرسة ببناء مسجد فيها ليذهب الطلاب ويقيموا فيها صلاة الجماعة، لكن لم يذهب إليه من الطلاب إلا القليل.
أيها المعاون.
نعم حضرة المدير.
إن المسجد الذي بنيناه في المدرسة لم يذهب إليه سوى عدد قليل، لماذا؟
أجل يا حضرة المدير، فنحن لا يمكننا إجبار الطلاب على الصلاة في المسجد.
نعم كلامك صحيح، ولكن يجب أن نستشير الشيخ في هذا الأمر لنرى ما السبب في ذلك.
حسنا يا حضرة المدير، حسنا.
تحدث المدير مع الشيخ وطلب منه بأن يتحدث مع الطلاب عن الصلاة ويحثهم حتى يذهبوا إلى المصلى الذي بناه في المدرسة.
أيها الطلاب.
نعم يا حضرة الشيخ. نعم
يا أعزائي، هل تعرفون ما هو ثواب صلاة الجماعة؟ تعالوا أحدثكم عن ثواب صلاة الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زاد عدد المصلين عن 10 أفراد فلا يستطيع أحد أن يكتب ثوابها. أحبتي، لا تغفلوا عن صلوات الجماعة، كي تدركوا هذا الثواب العظيم.
أنا من الغد سأصلي في المسجد.
نعم وأنا كمالي.
ما كنت أعلم أن ثواب الجماعة بهذا الحال.
نعم
وأنا أيضا ما كنت أعلم.
ولكن أحبتي، بالرغم من تحريض الشيخ للطلاب، ولكن لم يزدد عدد المصلين إلا قليلا.
أيها الشيخ، كيف لا تستطيع أن تقنع الطلاب بأداء الصلاة في المصلى؟
أيها المدير،
نعم،
يجب أن نقيم للطلاب برامج ترفيهية تخص من يشارك في صلوات الجماعة.
أيها الشيخ، افعل ما تراه مناسبا في هذا المجال.
حسنا.
طيب أحبتي، فكر الشيخ في نفسه كيف يمكن أن يرغب الطلاب في إقامة الصلاة في المسجد، فذهب إلى المدير.
يا حضرة المدير.
نعم،
أتسمح لي باقتراح؟
اقتراح؟ في أي موضوع يا أيها الشيخ؟
إنه اقتراح يجذب الطلاب كثيرا إلى المسجد.
هذا ما نريده أيها الشيخ بالضبط. تفضل.
أريد أن أقيم مسابقة فيما بين المشاركين في صلاة الجماعة.
أيها الشيخ، سأخصص ميزانية لإقامة المسابقات، وسنمنح درجات لكل من يحضر من الطلاب في صلوات الجماعة.
شكرا لك أيها المدير. هكذا سيتشوق الطلاب للحضور في مسجد المدرسة.
نعم صحيح.
وسيحصلون جميعا على ثواب صلاة الجماعة، وهم سيشاركون في مختلف المسابقات الثقافية.
إنها فكرة جيدة.
الحمد لله، الحمد لله.
أيها المعاون.
نعم يا سيدي.
هيا لنذهب إلى المسجد، فقد حان وقت الصلاة.
حسنا، ولكن.
ولكن ماذا أيها المعاون؟
هناك ازدحام للطلاب في باحة المدرسة.
وما السبب؟
إنهم يتسابقون فيما بينهم من أجل الوضوء، والشيخ قد أجرى مسابقة فيما بينهم لمن يتقن الوضوء.
جميل جدا، هيا لنذهب ونشاهد المسابقة، وإذا سمح لنا الشيخ نشارك أنا وأنت في المسابقة أيضا.
هكذا نقترب أكثر من الطلاب ونتواصل معهم.
الحمد لله، الحمد لله، إن هذه نعمة من الله، يجب أن نشكر الله عليها.
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله.
أجل أحبتي، شارك المدير والمعاون والمعلمون مع الطلاب في النشاطات الدينية التي أجراها الشيخ في المدرسة، لتعم أجواء المحبة والصداقة أكثر فأكثر فيما بين الطلاب والمشرفين على المدرسة.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الشمس خرجت تبتسم من خلف الجبال، غمرت بنور أشعتها قرى وتلال. خرج الناس إلى الحقل، إلى الوادي، إلى السهل، هنا فلاح يحرث، هنا تلميذ يدرس، وهنا من هذا الذي يمشي في درب الريف معه ولد يشبهه وحمار ظريف؟ هذا جحا، هذا جحا، جحا على ظهر الحمار، والولد كما كل الصغار يركض فرحا في الطريق ويضحك من صوت نهيق. جحا على ظهر الحمار.
لكن في منتصف الطريق مروا بجمع من الناس،
لمحوا نظرات تلتمع، سمعوا همسات ترتفع. ما أقصى هذا الإنسان، مرتاح وبكل أمان على حماره كالأمير، تاركا ابنه يسير. الناس على حق يا ولدي، سيقال عني في البلد إني قاسٍ، إني ظالم، وقد يشكوني إلى الحاكم.
تعال واجلس مكاني. وبعد مئات الأمتار والولد على ظهر الحمار، مروا بأناس آخرين وأيضا
لمحوا نظرات تلتمع، سمعوا همسات ترتفع. هذا الفتى يبدو قويا وأبوه لم يعد فتيا، هل سيبقى طول النهار راكبا على الحمار؟ ماذا سنفعل يا ولدي؟ سيقال عنك في البلد إنك أنت الصغير، لا تشفق على الكبير.
هيا لنركب كلانا. وهكذا صار، جحا والولد استويا على ظهر الحمار، وما هي إلا دقائق حتى
لمحوا نظرات تلتمع، سمعوا همسات ترتفع. مسكين هذا الحمار، ما أقسى قلب الإنسان،
فليشفق هذان الاثنان على ضعف هذا الحيوان.
هيا فلننزل يا ولدي، لن نرضي أحدا في البلد، فلنحمل نحن الحمار ولنرجع إلى أرض الدار.
ما هي إلا لحظات حتى تعالت الضحكات، وراح الناس يهتفون، هذا هو، هذا هو جحا المجنون.
مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون، مجنون.
ذات يوم يا أصدقاء، ذهبنا إلى بيت خالي مع أمي وأبي، وأصررنا على أمنا أن تسمح لنا بالمبيت في بيت خالي لنلعب أكثر مع ابنتها علياء وولدها علاء، فوافقت ووافق أبي، وبقينا نلعب ونتحدث حتى وقت متأخر. وقبل أن ننام خرجنا من الغرفة لنقول لخالي وزوجته تصبحون على خير، فشاهدت التلفاز يعرض مشهدا مرعبا من فيلم عن لص يدخل أحد البيوت ليلا، فتراه طفلة فيهددها بالقتل إذا صرخت ونبهت الآخرين، فجلست مرعوبة في زاوية من الغرفة. خفت كثيرا وغطيت عيني بيدي، وذهبت إلى الغرفة مسرعة، لكن صورة الطفلة لم تفارق مخيلتي. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
انظر، ذاك هو محل الألعاب الذي وعدتني أن تشتري لي لعبة منه.
حسناً حسناً، رأيته.
إذن هيا نعبر الشارع، هيا.
لا تستعجل يا ولدي، لا تستعجل. لنمشي بضع خطوات أخرى ثم نعبر.
ولماذا نبتعد أكثر يا أبي؟ تعال لنعبر الآن، تعال.
أريد أن أقول لك شيئاً مهماً، فاستمع إلي.
ما هو يا أبي؟
ها قد وصلنا. هل ترى هذه الخطوط البيضاء على الأرض يا ولدي؟
تعني خطوط العبور؟
نعم يا بني، نعم. ويجب علينا أن نلتزم بقوانين المرور وأن نعبر الشارع من هذه المنطقة.
ولكني أرى بعض الناس يعبرون من أي مكان ولا يمشون حتى يصلوا إلى خطوط العبور يا أبي.
ولكن هذا خطأ يا أحمد.
خطأ؟
نعم. وأنا أريد أن يتعلم ابني العبور من خطوط العبور، وحاول أن تنصح الآخرين لكي يفعلوا ذلك مثلك.
وماذا يحصل إذا لم نعبر من خطوط العبور يا أبي؟
يحصل أن يتعرقل السير في الشارع، وربما لا ينتبه بعض السواق لمن لا يعبر من الخطوط، تحصل له حادثة سير.
يا إلهي، إذن هيا نعبر الآن يا أبي. فقد أضاء الضوء الأخضر ووقفت السيارات. هيا
هيا يا أحمد، هيا.
وأعدك يا أبي أن لا أعبر إلا من خطوط العبور.
إن شاء الله.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
الحلوين، أخبرتكم أنني شاهدت في بيت خالي مشهدا من فيلم مرعب، فغطيت عيني بيدي وذهبت إلى الغرفة مسرعة. وعندما أطفأنا المصباح لننام تذكرت المشهد المرعب، فأصابني القلق ولم أستطع النوم. فكرت في نفسي، ماذا إذا هاجمنا سارق مثل ذاك؟ فقمت وأنرت المصباح وجلست في الفراش لا أستطيع النوم. نهضت ابنة خالي علياء وقالت، ما بك يا نداء؟ قلت لها، أنا خائفة من المشهد الذي شاهدناه في التلفزيون ولا يفارق خيالي. فذهبت وأخبرت أباها، فجاء وجلس بقربي وقال، اطمئن يا نداء، لقد أقفلت الباب وسأبقى جالسا بقربك حتى تنامي. فشكرت خالي، وعندها اطمأن قلبي واستطعت النوم. أصدقاء حجرتنا؟ حجرتنا كانت من هم الأئمة الثلاثة الذين حضروا واقعة الطف؟ ثلاثة أئمة كانوا موجودين في واقعة الطف، هل عرفتم من هم؟ لا 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 لا، لن أقول لكم الجواب لأنني أريد منكم أن تفكروا أكثر، فربما تعرفونه، ولا بأس أن تسألوا الأكبر منكم سنان. حسنان؟ أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة أمينة عادل. السلام عليكم أمينة.
عليكم السلام.
ما معنى القلق؟
القلق هو التوتر أو الاضطراب النفسي أو الحالة التي يمر بها الإنسان. نعم. نتيجة لموقف يعني يمر بها الإنسان ووضع غير مستقر يعني.
نعم.
في أفكار يعني يكون تفكيره متشوش ولا يستطيع أن يتخذ القرارات في ممارسة حياته الطبيعية.
طيب، هل صادف وشعرتي بالقلق خاصة عند النوم؟
نعم، يعني في موقف مثلا في الدراسة، عندي مادة مع الامتحان في اليوم ودرست يعني كثيرة بس يعني ما جاوبت زينة، أخذ درجة يعني مو كل زينة.
نعم.
فيعني شو اسمه يعني خجلت من هذا الشيء، ويعني قدام صديقات البنات يعني شوي يعني شلون ضحكوا علي ويعني ظلوا يعني شوي يعني يحكوا علي وكذا، فأنا انقهرت، هذا ظلت بنفسيتي، فيعني ظلت أكثر من كم ليلة ما قدرت أنام، أو حتى يعني ما قدرت أكل زين أو أشرب بسبب يعني هذا التوتر النفسي والاضطراب.
نعم. طيب، كيف عالجتي هذه الحالة؟
أنا عالجت هذا الشيء، أكثر طلبت من رب العالمين يوفقني، وبذلك يعني استعدت بالآيات القرآنية والأدعية، والحمد لله يعني غيرت يعني حياتي، غيرتها وضعي، وقمت يعني أقدر أنام ومارس حياتي الطبيعية.
طيب، أحسنتي كثيرا أمينة عادل، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني شاهدت فيلما مرعبا فانتابني القلق ولم أستطع النوم، وخفت أن أطفئ المصباح فيهجم السارق علينا. الآن هل عرفتم لماذا لا تسمح لكم أمهاتكم وأباؤكم بمشاهدة هكذا أفلام؟ أحسنتم، لكي لا تقلقوا وتناموا بهدوء واطمئنان. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي.
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنتي يا ابنتي، هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا.
نعم يا حبيبتي، الحرف المكتوب على الكرة هو حرف آخر من الحروف العربية، ألا وهو حرف الكاف.
ياي، حرف الكاف! أعرف كلمات كثيرة بهذا الحرف، مثل الكوثر، كرة، كوكب، كعبة، والكثير من الكلمات الأخرى.
هذا صحيح يا نرمين، وأنا سأضيف لهذه الكلمات اسم شخصية إسلامية سنتحدث عنها.
وما هو هذا الاسم يا جدتي؟
إنه الكميت بن زيد الأسدي، من أشهر شعراء أهل البيت عليهم السلام في أيام الحكم الأموي، عندما كان يحكم بنو أمية بلاد المسلمين.
الكميت بن زيد الأسدي؟ في زمن أي الأئمة كان يعيش هذا الشاعر يا جدتي؟
عاش زمن الإمام السجاد عليه السلام، والإمام الباقر عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام. فكان مخلصا وصادقا في أشعاره المعروفة باسم الهاشميات بحق أهل البيت عليهم السلام، وقد ساهم الكميت مساهمة كبيرة في الدفاع عن قضية أهل البيت، وخاصة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، من خلال شعره الذي كان له تأثير عظيم في النفوس.
جدتي، وهل يمكن أن تذكري لنا بعض الصفات الأخلاقية لهذا الشاعر؟
نعم يا عزيزتي، التاريخ يذكر أنه كان في الكميت صفات لم تكن في شاعر آخر،
مثل ماذا؟
حيث كان خطيبا وفقيه الشيعة وحافظ القرآن، كما كان كاتبا حسن الخط، وكان راميا جيدا، وكان فارسا وشجاعا.
لقد تعرفت اليوم على شخصية أدبية كبيرة، شكرا يا جدتي.
الحمد لله الذي وفقني لتقديم هذه المعلومات لك وللأحباء.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحجورة؟ هل فكرتم جيداً؟ أها، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أقوياء، يا أبطال، يا حلوين. حجورتنا كانت من هم الأئمة الثلاثة الذين حضروا واقعة الطف؟ الإجابة الصحيحة هي: أولاً الإمام الحسين عليه السلام، ثانياً الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام، ثالثاً الإمام الباقر عليه السلام. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
باب الحسن، روح دق باب الحسن، لو قسى وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن،
باب رب الكون هذا وفاتح السابع سمه، باب سيد الرسل بابه، وباب حماي الحمى، هذا باب حسين هذا، وباب غيرة فاطمة، باب ميزان الشفاعة، وباب حسن الخاتمة، باب زينب بنت علي، باب كل مؤمن ولي قلبه ذايب بالمصايب روح ذق باب الحسن
روح سوياك الزمن روح ذق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح ذق باب الحسن
باب وعلي أهل يتام تشوفهم تركت أثر باب ما شافت مثيله من الكرم عين البشر باب طف حسين راسي صورته بدم النحار هذا باب أم البنين حبست عيون القمر باب غفران الذنوب باب للرايد يتوب كون تايد بالمصايب روح دق باب الحسن
روحي سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن
انت لو دقيت بعد وبتلبس بيك الامل تنقذ الحاجة لردتها معجزة خير العمل كلها تسهل من تنادي العجل مولاي العجل باب يمسح ذنب روحك لقرب يوم الأجل ما رضى دمعك يصب فرج لليوم الصعب بالصعائب بالمصايب روح دق باب الحسن
روح سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن
لو زرت أرض البقيع هز كلام المشاعر ينفطر قلبك عليها تنزل دموعك نواظر صيح وين العدها غيرة وين أصحاب الضمايل ليش ما قصت أيادي الهدمت هاي المقابل تنبني الواجب ذهب تنهدم هذا العجب هالعجايب بالمصايب روح دق باب الحسن
روح سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن
ترجع تنور البقيع وما تظل بلا قباب ترجع الزوار تمشي وتنتهي سنين العذاب والله يتحول مناير كل حجار فوق التراب غضب ينزل عن نواصل قبل لا يبدي الحساب خاتم الاثنى عشر يكسبيهم لو ظهر ما هو غايب بالمصايب روح دق باب الحسن
روح سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن
روح دق باب الحسن
روح سوياك الزمن روح دق باب الحسن بالمصايب بالنواي روح دق باب الحسن.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الثمار العظيمة للصلح. استمر هذا التيار على هذا المنوال فيما كان يسير إلى جانبه تيار إسلامي أصيل، هو إسلام القيم والقرآن الذي لا يعرف المهادنة مع ذلك التيار الحاكم المنافي للقيم، ومصداقه البارز أئمة الهدى عليهم السلام والكثير من المسلمين الموالين لهم. وبفضل وجود الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حافظ هذا التيار القيمي للنهضة الإسلامية على الإسلام، فلولا صلح الإمام المجتبى لما كتب لذلك الإسلام القيمي الثوري البقاء ولزال من الوجود، لأن الغلبة ستكون في خاتمة المطاف من نصيب معاوية. لم يكن الوضع بحيث يمكن للإمام الحسن المجتبى عليه السلام تحقيق النصر، فقد كانت الأمور جميعها تسير بالاتجاه المعاكس لغلبة الإمام المجتبى عليه السلام، وكانت الغلبة تسير لصالح معاوية لاستحواذه على الجهاز الإعلامي، ولأن شخصيته في العالم الإسلامي لم تكن بتلك الشخصية التي يعجزون عن تبريرها وإبرازها. ولولا لجوء الإمام الحسن عليه السلام للصلح لكانوا قد قضوا على وجود آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما، ولم يبقى من يحفظ الإسلام الأصيل بنظامه القيمي، ولانتهى كل شيء بانهيار اسم الإسلام، وبالتالي لما وصل الدور إلى نهضة عاشوراء. لو قدر للإمام المجتبى عليه السلام أن يواصل الحرب ضد معاوية وأن تنتهي تلك الحرب باستشهاد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكان الإمام الحسين عليه السلام قد استشهد وقتل كبار الصحابة أمثال حجر بن عدي، وقتل الجميع ولما بقي من يستفيد من الفرصة للمحافظة على الإسلام بإطاره القيمي، وهذا دين عظيم أسداه الإمام المجتبى عليه السلام في محافظته على الإسلام. في النهاية نعم حدث صلح، بالطبع كان الصلح مفروضة. يجب القول إن الإمام لم يكن راغبا به، وتلك الشروط التي جعلها الإمام في الواقع زلزلت أسس عمل معاوية. الصلح بذاته وشروط الإمام الحسن عليه السلام كلها كانت مكرا إلهيا، ومكروا ومكر الله. أي لو أن الإمام الحسن حارب وقتل في الحرب، وكان هناك احتمال كبير أن يقتل على يد أصحابه أو على يد الجواسيس الذين اشتراهم معاوية، لقال معاوية: أنا لم أقتله بل قتله أصحابه. ولعله كان سيقيم العزاء عليه ويبيد جميع أصحاب أمير المؤمنين من بعدها، أي أنه ما كان ليبقى هناك أي شيء باسم التشيع، فيظهر بعد 20 سنة في الكوفة جماعة تدعو الإمام الحسين عليه السلام، فما كان ليبقى شيء من الأساس. لقد حفظ الإمام الحسن الشيعة، أي أنه حفظ البناء حتى ترجع الحكومة إلى أهل البيت بعد 20 أو 25 سنة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
عجلنا الحسن سمي الغدر صعبة، ما هيش ما ويضلوا عوس الباوي ثيابه، ما هيش ما ويضلوا عوس الباوي ثيابه، يسموك عن يا ذنب اذبحوك عن يا ذا، سموك احكي سموك ذبحوك ذبحوك عن يا ذا. ايه احنا نقول يا ناس الحسن مظلوم، شاهد عالظلم ما تبتبد مسمو، يوم يحصي المثلة ما جارك اليوم، وصعب كل مصاب توصف مصابة، يسموك عن يا ذا ذبحوك ذبحوك عن يا ذا، يسموك عن يا ذا ذبحوك عن يا ذا. اي ابو محمد للشاعر سي سعيد الصافي، ابو محمد نيزف واسطي طشت كبده،
بارك الله فيك.
ابو محمد نيزف واسطي طشت كبده، كبد حسين اشد يا ناس من عنده، لعيد ظهره لمثلث لمن يتعدى لعيد الله الله لعيد ظهره لمثلث لمن يتعدى هدم حالي لحسين بشدة صوابة يسموك عن يا ذبحوك ذبحوك عن يا ذبحوك صيح سموك